الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: نجاة الصف الأول في حماس من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، والكشف عن أسماء 5 قتلى من قيادات الصف الثاني، ومسؤول إسرائيلي: لا يمكن نجاة من كانوا في المبنى المستهدف. اجتماع طارئ لمجلس الأمن مساء، وترامب: الهجوم قرار نتنياهو ولن يتكرر مجددا. بيروت تستعد لاستقبال بن فرحان ولودريون، وسلام: إذا استمر هذا الجو استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان. مرفأ جوني ينبض حياة من جديد. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. فجأة وفيما كانت تطبخ عملية جديدة لإحياء التحاور لعلها تنتهي إلى صفقة تنهي حرب غزة، رغم أنها بقيت لفترة طويلة تدور في حلقة مفرغة، وفي وقت تهجر إسرائيل كل سكان القطاع بالتدرج، منذرة أخيرا كل سكان مدينة غزة بإخلائها. ضرب طيرانها الدوحة في مشهدية كادت تحاكي عملية 31 تموز 2024، حيث اغتالت في قلب طهران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، بعدما كان في زيارة لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، عقب نجاحها في اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. الهدف المعلن من استهداف الدوحة ضرب قيادات الصف الأول في حركة حماس، لكن العملية لم تحقق أهدافها، بل قضت على شخصيات عسكرية من الصف الثاني ربما لا تملك فعليا سلطة القرار بل قوة التأثير في صناعته. الاعتداء لاق في المقابل موجة ردود واستنكارات، حتى أن دونالد ترامب لم يكن يعلم به كما قال، مضيفا أنه لن يتكرر مجددا. لبنانيا، تأكيدات رئيس الحكومة تتوالى أن قرار حصر السلاح سينفذ ولا تراجع عنه، ولا حوارات جانبية هنا وهناك، بل ضمن المؤسسات الدستورية حصرا، معولا على ضرورة اتخاذ خطوات عربية ودولية ملموسة لدعم الجيش، وعلى استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان في حال استمرار الأجواء الحالية.
فبطلب من الجزائر وباكستان يعقد مجلس الأمن الدولي في 10 من مساء اليوم جلسة طارئة للبحث في الهجوم الذي شنته إسرائيل على مقر لقادة حركة حماس في الدوحة.
المكتب السياسي للحركة أكد نجاة قيادتها من محاولة الاغتيال، محملا واشنطن المسؤولية ومعتبرا أن الهجوم استهدف قتل أي محاولة لوقف النار في غزة.
وأعلنت حماس رسميا أن 5 قتلوا في الغارة، بينهم نجد القيادي في حماس خليل الحية، فيما ذكرت التقديرات أن الغارات على الدوحة استهدفت القياديين خليل الحية، خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، زاهر جبارين، محمد درويش، حسام بدران ونزار عوض الله.
عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي أكد أن قادة الحركة نجوا من محاولة الاغتيال.
قيادة الحركة نجت من هذه المحاولة الجبانة، وأن قيادة الحركة الآن بخير كبير. هؤلاء الرجال على رأسهم الأخ الحبيب خليل الحية الذي كان في هذا الاجتماع ويقود هذا الاجتماع، إلى جانبه الأخ زاهر جبارين. أعتقد بقية من الإخوة القيادات كانت في هذا الاجتماع. نؤكد للجميع أن هذه القيادة نجت، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يرتقي مجموعة من الشهداء، وعلى رأسهم جهاد ضبد رحمة الله عليه، هو مدير مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى همام خليل الحية وهو نجل الشهيد القائد أبو أسامة خليل الحية، إضافة إلى مجموعة من المرافقين انقطع الاتصال بهم، وهم همام خليل الحية، عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة، أحمد عبد المالك، وقد يكون هناك بعض من الشهداء لا نتأكد لحتى هذه اللحظة.
من جهتها نقلت صحيفة معرف عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية أن تل أبيب تريد التأكد أن كل من اعتقدت بوجودهم في المبنى المستهدف في الدوحة كانوا هناك وقت الهجوم، مشددا على أنه لا يمكن لأي شخص كان في المبنى أن ينجو.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الهجوم تحت تسمية قمة النار نفذه سلاح الجو، وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه وجه بتنفيذ العملية، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي ورئيسي الأركان والموساد ومدير الاستخبارات العسكرية تحفظوا جميعا على قرار العملية. أما رئيس الأركان الإسرائيلي الذي كان يشرف على تنفيذ العملية خاطب الطيارين وقال: هؤلاء هم المخربون الذين كان كل ما يطمحون إليه أن يكونوا رأس السهم لتدمير دولة إسرائيل، وسنواصل تنفيذ هذه المهمة في أي مكان وعلى أي مدى قريب أو بعيد لمحاسبة أعدائنا.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصف الهجوم الإسرائيلي بالغادر، معتبرا أنه يمثل إرهاب دولة ورسالة إلى المنطقة كلها أن هناك لاعبا مارقا يعربد في المنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها، وأكد أن قطر لن تتهاون في شأن المساس بسيادتها وأنها تحتفظ بحق الرد، داعيا المنطقة كلها للرد على تصرفات نتنياهو الهمجية.
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن الهجوم لن يردع قطر عن القيام بدورها، وهي ملتزمة بالسلام والاستقرار الإقليمي. وعن الإجراءات التي ستقوم بها بلاده أجاب:
تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني يمثل الدولة، سيقوم بدراسة كافة السبل القانونية للرد على هذا الاعتداء السافر على سيادة دولة قطر وعلى أمن المنطقة بشكل عام والأمن العالم بشكل عام، ولذلك هذا الفريق سيقوم الآن بحصر جميع الوسائل القانونية في مجلس الأمن والمنصات الدولية المختلفة، لأنه لا يجب أن يمر مثل هذا السلوك الأرعن حقيقة. مرور الكرام، هذه ليست فقط مسألة مرتبطة بالسيادة القطرية وبالأمن الوطني القطري، هذا أمن الإقليم بشكل كامل، وهناك من يعبث به كما قال معالي رئيس مجلس الوزراء، ليس فقط عبر المجازر المرتكبة يوميا في قطاع غزة، وليس فقط عبر محاولة تصفية القضية الفلسطينية ولا الاستهداف المتكرر للبنان وسوريا واليمن، ولكن أيضا الآن عبر استهداف دولة هي تقوم بدور وساطة واضح معترف به دوليا بالعمل مع شركائها في المنطقة.
الديوان الأميري القطري سبق وذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد إدانته للاعتداء على السيادة القطرية، وأنه شدد على أن قطر حليف استراتيجي موثوق فيه للولايات المتحدة.
ترامب كان قال أن الهجوم على قطر كان قرارا اتخذه نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا، مشيرا إلى أنه تحدث إلى أمير قطر ورئيس وزرائها وأكد لهما ذلك.
أضاف الرئيس الأمريكي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو في هذا الشأن، شاكرا أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، ومؤكدا أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأمريكي للتوسط في السلام، وأنه وجه وزير خارجيته ماركو روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التعاون الدفاعي مع الدوحة.
وفي الوقت نفسه كشف ترامب أنه وجه مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي، لكن التحذير جاء متأخرا للأسف.
تصريح ترامب بهذا الصدد يؤكد ما أعلنته الولايات المتحدة أو يؤكد ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية أن ما تم تداوله من تصريحات في شأن إبلاغ قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة عار من الصحة، موضحا أن الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكيين جاء في خلال سماع ضوئي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في العاصمة القطرية.
تصريح الأنصاري جاء بعدما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في الدوحة قبل وقت قصير من وقوعه، وأن ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.
ونقلت قناة فوكس نيوز عن رسالة أرسلتها قطر إلى إدارة ترامب جاء فيها أن توقيت هجوم إسرائيل يتزامن مع جهود واشنطن والوسطاء لتقديم مقترح في شأن غزة، وأن مفاوضي حماس سافروا إلى الدوحة لهذا الغرض والتقوا رئيس الوزراء القطري، وأن الهجوم كان لتقويض المفاوضات التي تتعاون فيها واشنطن والدوحة بشكل وثيق.
على صعيد آخر، تطرق ترامب في تصريحاته الليلة الماضية إلى الأوضاع في قطاع غزة، مشددا على أنه يريد إطلاق جميع الرهائن وأن تنتهي الحرب فورا في القطاع، وأن نتنياهو أخبره بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام، وقال أن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أنه لا يعتقد أن الهجوم في قطر يخدم مصالح إسرائيل أو مصالحنا، وأن ترامب غير سعيد بالهجوم الإسرائيلي، ولفت إلى أننا سنواصل العمل لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ونأمل أن نجلب بعض السلام.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر من دون كشف موقع الهجوم بدقة، وأن قائد القيادة الوسطى براد كوبر علم بالهجوم أثناء توجهه إلى القاهرة.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أخطرت الجيش الأمريكي ببعض خطط العمل العسكري قبل الهجوم على قطر، كاشفة عن أن الإخطار كان غامضا ولم يذكر أهدافا أو مواقع، بل جاء متأخرا جدا وشحيحا لاتخاذ أي إجراء حيله.
موقع أكسيوس نسب إلى مصدر أن خبر الهجوم الإسرائيلي صدم البيت الأبيض وأثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب، لأنه جاء بينما كانت تنتظر بلادهم رد حماس، وأوضح أن قادة الحركة كانوا يجتمعون لمناقشة اقتراح ترامب، والبيت الأبيض كان يتوقع ردا في نهاية الأسبوع.
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن قال أنه إذا لم نقضي على قيادة حماس هذه المرة فسنصل إليهم في المرة المقبلة.
وفي الداخل الإسرائيلي نسبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى مصادر أن المجلس الوزاري المصغر علم بالعملية في قطر من خلال وسائل الإعلام، وأنه لم يكن هناك موقف موحد بين رؤساء الأجهزة الأمنية في شأنها، كاشفة أن الشباك أيد العملية بينما كانت جهات أخرى في المنظومة الأمنية أقل حماسا.
أضافت المصادر أن رئيس الموساد لم يعارض العملية بحد ذاتها، لكنه عارض توقيتها، وقال أنه لا يمكن تصفية قادة حماس فيما المفاوضات معهم لا تزال جارية، إلا أن نتنياهو رفض موقفه مشددا على أن العملية ستنجز فورا.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أمر إخلاء لجميع قاطني مدينة غزة في كل أحيائها، وطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.
في مجال آخر، تعرضت السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة الليلة الماضية لهجوم جديد بطائرة مسيرة حارقة قبالة السواحل التونسية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وقد تمكن طاقم السفينة وفرق الإطفاء لاحقا من السيطرة على النيران، كما نجا الطاقم على متن الأسطول من الاستهداف.
ويأتي هذا الاستهداف في وقت يستعد فيه الأسطول لمتابعة رحلته باتجاه القطاع في مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي.
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود أن الأسطول سيبحر اليوم إلى غزة كما هو مقرر مهما كانت الظروف والأحوال.
فيما يستعد لبنان لاستقبال المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في سياق التشاور الدائم في شأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ووصول المفد الفرنسي جان إيف لودريان غدا للعمل على تنظيم مؤتمرين من أجل لبنان. وفيما خص دعم الجيش وإعادة الإعمار، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ردود الفعل العربية والدولية التي وصلته على جلسة 5 أيلول كانت إيجابية تماما، كما كانت ردود الفعل الداخلية على قرارتها.
وردا على سؤال صحيفة النهار إذا كان ذلك يمكن أن يطلق الدعم المرتقب للبنان بناء على ذلك، أجاب: نحن نطلب أولا من الجانب الأمريكي المزيد من الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية فتنفذ ما التزمته في 27 من تشرين الثاني 2024، وتواصل انسحابها من لبنان وتوقف الأعمال العدائية وتعيد الأسرى.
أضاف الرئيس سلام: لا نطلب أكثر من الضغط من الجانب الأمريكي والأشقاء العرب كما الدول الأوروبية على إسرائيل لتنفيذ ذلك، وكان الأولى إذا كنا نريد أن يتمكن الجيش من تنفيذ المهام المختلفة التي نطلبها منه إن كان في الجنوب أو في بسط سلطة الدولة الآن في المرحلة الأولى خارج الجنوب في منع نقل السلاح واستخدامه واستكمال حصريته في كل المناطق تعزيز قدراته، فضلا عن حاجته إلى دعم مالي لكي نستطيع تطويع المزيد من العناصر وتعزيز رواتبه.
وشدد رئيس الحكومة على أن الوقت حان الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش، وأنا على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر الأعمار والتعافي، وسيزور لدريان لبنان لهذا الغرض، ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل.
ولفت السلام إلى أن هناك جوا جديدا بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 إيلول يسمح أن يتحرك هذان المؤتمران، وإذا استمر هذا الجو فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان.
وكان رئيس الحكومة وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني أكد ألا تراجع عن قرار حصر السلاح.
أرى مجزورة واضح جدا، يعني إن كان بجلسة 5 آب أو بجلسة 5 أيلول، ونحن منطلق هو اتفاق الطائف يلي بقول بشو، ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهذا ما مفروض يكون في حدا مختلف عليه. نفس الشيء البيان الوزاري بنص على حصرية السلاح، بنص على استعادة قرار الحرب والسلم، وبيرجع بأكد على ما أتى عليه اتفاق الطائف، وبأكد على ما إجا بخطاب فخامة الرئيس لجهة حصرية السلاح، وهذا نحن ملتزمين فيه. وحزب الله مرة واثنين عاد الحكومة ثقة على أساس هالبيان الوزاري. هلا في خطة الجيش وضعها، نحن هالخطة هيدي شهريا حنتابع تنفيذها. رحبنا بخطة الجيش، بعرف صار في التباس، شو يعني رحب، ما شو يعني رحب، ما بدها معجم اللغة العربية هذا، ولا نرجع لمحيط المحيط وشو عرفني والرائد وهالأواميس هيدي. ترحيب معناه التعامل الإيجابي. مجلس وزراء أخذ مجموعة من القرارات، أكيد ما في تراجع. أول شيء ما في استراتيجية دفاعية، نحن ولا مرة حكينا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية. في شيء اسمه استراتيجية أمن وطني، هاي تشمل جانب عسكري، تشمل جانب أمني، تشمل جانب اقتصادي. هذه مسألة عند الحكومة، ما حدا يخدنا محلات تاني وحوارات وما حوارات. النقاشات والقرارات تؤخذ بهيئات دستورية، مجلس نواب مجلس.
النائب أشرف ريفي الذي وصف حزب الله بأنه عميل إيراني قال عن تطبيق قرار حصر السلاح:
الدينامية الدولية الإقليمية هو إنهاء الدور الإيراني بالمنطقة العربية كلها سواء. وأنا كان عندي مؤشرات وكان عندي معطيات مبدئية، كان عندهم دور معين، انتهى الدور باللعبة الدولية، من ينتهي دوره بينهول وجوده ليركبوا يعني على السلطة بإيران، وطلب منه مهمة ما يسمى بالهلالين الفوضى الخلاقة، وكان هو أداة الفوضى الخلاقة. اليوم عم ينهلوا دوره لأنه انتهى، عم ينهلوا وجوده لأنه انتهى دوره. خطة حصر السلاح أقر بحكومة السابقة اللي كانت بدور بفرق حزب الله، واللي كان فيها نواب حزب الله المباشرين مبدئيا شيء وافقوا عليه، عشان إنه وافقوا على تسليم سلاحهم وإنهاء كل حالتهم العسكرية. حدد هذا القرار اللي وافق عليه حزب الله مين له حق يحمل السلاح، حدد الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، وشرطة البلدية فقط لغير، وعلى كل الأرض اللبنانية. عشان هيك نحن اليوم برجع بقول لك نحن رايحين نحو حق من خروج السلاح الإيراني من المنطقة تدريجيا شوي شوي. ما أكد عليه مش قرار، القرار تخص إذا بدك الحكومة السابقة، بعدين أكد بخمسة آب وسبعة آب وبعدين خمسة أيلول. مبدئيا هو يقضي أنه بالنهاية حكما اللي صار جديد مبدئيا قرشيم، انتشر الجيش بشكل أنه سيمنع كل سلاح غير شرعي مع مين ما كان على الأرض اللبنانية. لأهم من هيك سلاح حزب الله لم يعد عنده إذا بك حقيقة لا بطاقة تسهيل مرور ولا إذن مرور، كأنه هو جيش لبناني، ولا كأنه بغطى إذا بك بالبيان الوزاري بين أنه حق الحق بالمقاومة أو مش الحق بالمقاومة. كان يلعب علي حزب الله ضمن الإطار، والحكومة تجي على أساس هاي. هي أول حكومة نعم نحن مع نشر السلطة اللبنانية بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية، ما حدا بيشاركها بشيء معين.
وفد من البرلمان العربي في الديمان أنطوان عمري.
أكد رئيس البرلمان العربي بعد لقائه والوفد المرافق البطريرك الراعي في الديمان مساء أمس العمل في كل المحافل الدولية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
أكدنا على مكانة الرموز الدينية ومسؤولياتها الوطنية التي نقدرها ونثمن دورها. أكدنا أن قوة لبنان تكمن في وحدته الوطنية وتحسين وحدة الصف. البرلمان العربي يضع دائما في قمة أولوياته تشجيع قيم الحوار والتسامح والاعتدال. أكدنا على دعمنا الثابت للبنان وأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار العالم العربي. البرلمان العربي دائما يدعم كل ما يؤكد وحدة واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. نعلم حجم التحديات وكذلك الفرص ومسيرة الإصلاح، ونحن نعلم قدرة الشعب اللبناني على مواجهة التحديات وإعادة لبنان إلى مكانته تحت القيادة ورئاسة الحكومة. نحن البرلمان العربي ندعم كل ما يؤدي إلى عودة لبنان لمكانته الكبيرة وبناء المؤسسات ودعم الاقتصاد.
من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
مجلس الوزراء الذي يعقد غدا جلسة في قصر بعبدة للبحث في جدول أعمال من 11 بندا ناقش في جلسته أمس في السرايا 44 بندا، وانتهت إلى سلسلة مقررات تلاها وزير الإعلام بول مرقس أبرزها.
إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان. بعتقد هذه الوزارة كتير مهمة للمكننة وتحديث الإدارة العامة بلبنان ووصل بعضها ببعض في إطار منظومة متكاملة سيشرحها طبعا وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان. الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة العامة. الموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وهذا من المتوقع أنه يجيب 50 مليون دولار بمفعول رجعي فضلا عن 19 مليون دولار سنويا. أيضا الطلب إلى المؤسسات الإعلامية دفع مستحقاتها وفقا للقانون، وأخذ العلم بانعقاد الملتقي العربي للإعلام في بيروت في دورته 21 في شهر تشرين الثاني المقبل.
الروح تعود إلى مرفأ جوني. جورج كرم.
بهدف في إعادة وضع مرفأ جوني السياحي على خارطة السياحة البحرية اللبنانية وفي إطار مبادرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جرى في احتفال حاشد إعادة افتتاح المرفأ برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ممثلا بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في حضور وزيرة السياحة لور خازن لحود، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب نعمة فريم، شوق الدكاش، سيمو أبي رميا، الياس حنكش، رئيس حزب الوطني الإحرار كميل شمعون، المدير العام لإذاعة لبنان الحر الدكتور شرب العزار، وفعاليات اقتصادية وعسكرية وروحية وإعلامية. الوزير سامني أكد في كلمته أنه إذا تبنى القطاع الخاص مرفأ جوني واستقطب سياحة من قبرص إلى لبنان فسينتعش الاقتصاد اللبناني.
أول شيء بده يكون في استقرار بلبنان، وشفنا الاستقرار شو عمل بالصيفية. اليوم إذا بس القطاع الخاص مدعوم من وزارة السياحة قرر يتبنى هالبور ويشغل هالفيريز بين لبنان وقبرص، عم نحكي تقريبا 4 ساعات، هيجيب سياح من قبرص على لبنان. في أكثر من 400 جست هاوس موجود بلبنان، إذا بس عملنا باكج ديل نحن وما ضروري نجيبهم بس بالصيفية وقت في كتير لبنانية عم بيرجعوا بلدهم، حتى بالأوف سيزن من أبريل لنوفمبر بيجوا، بنعمل باكج ديل، بيجوا لبور جوني وبيبرموا لبنان ب4-5 أيام، بيبرموا على الجست هاوسز. هاي لوحدة ننعش الاقتصاد ومنجيب سياح على لبنان. بس بدنا دايما دعمكم، وبدنا بس دعم القطاع الخاص يضلوا واقف حدنا، بلا القطاع الخاص ما فينا نعمل شيء.
النائب فريم أكد من جهته أن مرفأ جوني جاهز لاستقطاب البواخر.
هذا المرفأ يجب فعله قبل ما نبلش نطلب من العالم كله كيف بدنا نجيب اموال على البلد. نعم مشاريع كبيره، لازم ندور المشاريع اللي بين ايدينا. ثاني شيء هذا المرفأ بالنتيجه بوابه على اوروبا. قبرص ما عادت قبرص يا اخي، قبرص صارت اوروبا. هذا المرفأ لازم يقلع لينبض الشرق بالغرب، هذا دوره الاساسي. وثالث شيء هذا المرفأ لازم نقدر نجيب سواح من قبرص. تعرفوا قديش بيجي سواح على قبرص بالصيفيه؟ 5 مليون شخص. اذا قدرنا نعمل لنا وجبات بقبرص مع شركات السياحيه وجبنا 2% منهم بنجيب 100,000 اكثر من 100,000 سائح. انا بدعي كل شخص بيشتغل بهالموضوع عم يسمعني اليوم يجيب باخر هلا وبالصيفية يجيب باخر. هذا البور جاهز ليستقطب البواخر الى قبرص، الى تركيا، الى الاماكن البعيدة والقريبة. اذا ما صار في باخرة نحن مستعدين نحط ايدنا ونجيب باخرة.
وهكذا يفتح مرفأ جوني السياحي ابوابه من جديد لاحياء الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل ولتعزيز صورة جوني كوجهة بحرية وسياحية مميزة على المتوسط. من مرفأ جوني السياحي، جورج كرم، لبنان الحر.
في الملف النووي الإيراني، وفي ظل ما وصفته طهران بالوضع الجديد الذي أعقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في حزيران الماضي على مواقعها النووية، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى تفاهم جديد في شأن استئناف التعاون.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الاتفاق يتماشى تماما مع القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني في شأن آليات التعاون مع الوكالة.
وقد جاء الإعلان بعد اجتماع ثلاثي في القاهرة ضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي انتقل لاحقا إلى تونس في إطار جولته في شمال أفريقيا، ونظيره المصري بدر عبد العاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.
في اللقاء شدد عراقجي على أن الاتفاق قائم على أسس واضحة، مضيفا أن إيران ستعتبر أي إجراء عدائي ضدها بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بمثابة إنهاء عملي لهذا التفاهم.
جروسي وصف من جهته الاتفاق بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه يفتح الباب أمام استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل داخل إيران.
وكتب على إكس: اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
في الملف الأوكراني، حذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي وتتجه غربا نحو إحدى المدن، كاشفة عن أنه في خلال هجوم روسي على أوكرانيا تم انتهاك مجال بولندا الجوي بشكل متكرر عبر المسيرات.
قيادة العمليات في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أعلنت أن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد التحذير الأوكراني، في حين وضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب.
وفيما لم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة واحدة على الأقل اتجهت نحو المدينة المذكورة الواقعة غرب البلاد.
من ناحيتها، ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي حاولت صد هجوم بطائرات مسيرة روسية في كل أنحاء أوكرانيا بينها كييف، حيث سمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل الفائت بقليل.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة بعد عن تجهيز قاذفات قنابل استراتيجية وسفن مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي للانتشار. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل فادي شرف، كيفك فادي؟
صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
تفضل.
بداية عندنا حركة سير كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه صربة وصولا حتى نهر الكلب. من نهر الكلب عندنا ضغط سير باتجاه دبي، وحركة سير كثيفة بتتابع معنا من دبي باتجاه انطلياس جل الديب وصولا حتى نهر الموت. من نهر الموت باتجاه الدورة عندنا حركة سير ناشطة وبتتابع معنا وصولا حتى الكارنتينا. بالنسبة للمدخل الشرقي للعاصمة بيروت عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي، وبتتابع معنا باتجاه الفيضية الحزمية وصولا حتى اوتوستراد الرئيس لحود. بالنسبة للمدخل الجنوبي عندنا حركة سير ناشطة على اوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه انفاق المطار. عندنا حركة سير كثيفة على الأوزاعي، من خلدي باتجاه شويفات عندنا حركة سير ناشطة. أما داخل العاصمة بيروت بشكل عام جميع الطرقات والتقاطعات حتى الساعة عندنا حركة سير ناشطة، باستثناء الوجهة البحرية المنارة عين المريسة عندنا حركة سير كثيفة، والطرقات المؤدية إلى مستديرة العدلية عندنا حركة سير كثيفة أيضا. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 12 حادث نتج عنهم قتلان و14 جريح. مخالفات الرادار بلغت 366 مخالفة. نذكر بخطنا الساخن 1720 لأي استفسار عن أحوال الطرقات بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا فادي، يعطيك ألف عافية. إلى الطقس مع جان.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، وبتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل والجبال. طقس بكرة قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما الجمعة فصافي لقليل الغيوم ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. طقس السبت قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، بتتخطى معدلات الموسمية لشهر أيلول.
كان في الصباحية الثانية: نجاة الصف الأول في حماس من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، والكشف عن أسماء 5 قتلى من قيادات الصف الثاني، ومسؤول إسرائيلي لا يمكن نجاة من كانوا في المبنى المستهدف. اجتماع طارئ لمجلس الأمن مساء، وترامب: الهجوم قرار نتنياهو ولن يتكرر مجددا. بيروت تستعد لاستقبال بن فرحان ولودريان، وسلام: إذا استمر هذا الجو استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان. مرفأ جوني ينبض حياة من جديد. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.